أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب 47 من كتاب صيد الخاطر. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر، فرأيته أولا قد احتلب در الدين، فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى، ثم عاد فقلص ضر حلبي له، فوقع الفقد للحالين. كلام زي الفل، بس محدش فاهم حاجة. تاني، يقول الشيخ: تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر. بمعنى أنه محتاج حاجة من الدنيا مباح من المباحات، إلا أن هذا المباح الأولى تركه. مثلا عايز يشتري حاجة، فهيستلف من واحد فلوسه مش كويس مش نظيف، هذا مباح، يجوز أنك تستلف من واحد حتى لو فلوسه حرام، على أساس أنك هتديها له تاني، مباح. والدليل أن الرسول كانت درعه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كانت درعه مرهونة عند يهودي، واليهود أغلب فلوسهم ربا حرام، فيجوز. لكن في باب الورع كدر، الرسول عملها الضرورة، ما خدهاش لنفسه. واحد عايز أكل فقير والرسول ما عندهش، هات يا ناس محدش عنده، ابتاع عليا واشتري على حسابي. فهمني؟ فأنا أقصد إيه اللي عايز يستدل. كنت أقول للإخوة: يا ابني لما تمرض ما تقعدش تقول أنا عيان أصل ودني فيها خرم، والخرم ده عامل، وبعدين والوصف الدقيق للمرض وكثرة الترديد، ربنا ما يحبش كده إنك تقعد تشتكيه. فيقول لي: لا، طب ما الرسول اشتكى قال ورأسه. فنقول له ببساطة: الرسول كان مع زوجته في باب التلطف، دخل عليها ويتعصب رأسها وتقول ورأسه، قال: بل أنا ورأسه. فما تبقاش بقى حكم عام نعممه. هي دي مأساة الشيخ مختار، انه أرى وراح واخد النصوص وبقى عنده الأدلة، وكل ما يزنق بطلع الدليل اهو. الشرع مش كده. الشاهد ان ابن الجوزي زي ما قلنا امس عالم، فتحت ايده الشرع، فلما يحب يترخص في مسألة عنده الأدلة وعنده التأويلات. فهو بيقول دلوقتي ايه: تأملت على نفسي. برضه مش عايز أعدي النقطة دي. تأملت على نفسي، ان الواحد يعمل حاجة كده ويرجع يقعد يتأملها، ايه اللي انا عملته ده؟ ينفع كده؟ هو ده صح ولا غلط؟ فاتنا نقطة مهمة امبارح عايز اقولها، وهي مسألة الآخرة، مسألة الإيمان بالآخرة. ازاي اعملها بقى عشان ابقى شايف؟ قلت ان احنا نلبس نظارة الاخرة. فاكرين خطبة الجمعة كان اسمها نظارة الاسلام؟ ان قلت فيها ان الواحد لما يلبس نظارة خضراء يشوف الدنيا كلها خضراء، مش كده؟ ما يلبس نظارة حمراء يشوف الدنيا كلها حمراء، يلبس نظارة سوداء يشوف الدنيا كلها سوداء، صح كده؟ فلما يلبس نظارة الاسلام يشوف الدنيا كلها من وجهة نظر الاسلام. اما يلبس نظارة الاخرة هيشوف الدنيا كلها ايه بالاخرة، هي دي. اما يبص مثلا ايه الكلمة اللي هيقولها دي في الاخرة تعمل ايه؟ احد السلف كان يقول ايه، ما نطقت بلساني كلمة الا واعددت لها جوابا امام الله عز وجل. اذا قال لي لما قلت كذا وكذا اقول لكذا وكذا، هي دي نظارة الاخرة. عملت كده ليه؟ ان لبس نظارة الاخرة ان في الاخرة الكلام ده نتحاسب عليه. تأملت على نفسي، تأمل على نفسك بقى، كل عمل كل حركة كل كلمة وأتأملها كده، وانا عملت كده ليه؟ طب الكلام ده اللي ربنا سألني عنه اقول ايه؟ احيانا يا جماعة فعلا وانا قاعد على الشلتة دي كده الاقي نفسي نزلت تحت شوية كده، فالواحد لو تأمل القعدة دي كده شكلها قليط. انا مش قصدي بس محتاج انك انت ايه شوف نفسك شكلك ايه، شوف نفسك شكلك ايه وانت بتتكلم. بعد ما لقيت اخ زعل منك فقلت تصور الموقف كيف كنت بتعمل له كده، في حاجه غلط في معاملتك مع ربنا كده. تامل شكلك وانت واقف في الصلاه وعمال تهرش شكلك ايه وانت واقف قدام ربنا. انت لو قدام ابوك ايه يا ابني اللي انت بتعمله، ايه القرف ده، صح كده؟ هي تأملت على نفسي. عايزين نتأمل شكلنا ايه في كل المواقف بقى. تأملت على نفسي تأويلا في مباح انال به شيئا من الدنيا الا انه في باب الورع كدر، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. يقول الشيخ تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا إلا أنه في باب الورع كدر. إيه هو الورع؟ هي دي الجملة اللي أنا عايز أنقلها لك، روح خطك بيها في دماغك كده. يقول إيه الورع؟ توق مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم. ثاني صلى رسول صلى الله عليه وسلم، الورع توق مستقصا على حذر، توق يعني ان الانسان ماشي في طريق والطريق كله شوك، فبيتوقع الشوك ده مستقصى بأقصى درجة، توقي لأقصى درجة، توقي مستقصا على حذر. وصلت؟ انه بيتوقع الغلط أقصى طاقته على حذر، توق مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم. تحرج، عارف تحرج يعني ايه؟ يقول لك في واحد محسوك، اللفظه دي عندكم مستعمله؟ يعني في الحج في الحرام محرم ثلاث ايام، في حته ودنه في الضفر طلعت، اشد فيه يا شيخ؟ لا ما اشدهاش، قعده مضايقاها ثلاث ايام ذل. ربنا يرزقنا الحج والعمره، اللهم ارزقنا الحج والعمره. هي دي اسمها تحرج على تعظيم. بيهرش راح تطلع شعرايه في صباح، يا شيخ دي تبقى في شعرايه وقعت. هي دي. كان معانا شيخ في الحج يوم يقول ايه انت محسوك ليه يا ابني، عادي عادي لو شعرك كله وقع ما جابش حاجه. لا لا، الورع يبقى ايه؟ محسوك. اللي هي تحرج على تعظيم. الورع ده اي حاجة تعور عينه، اي حاجة تعور عين الورع. ليه؟ لان زي ما بقولك كده، توقن مستقصا على حذر وتحرج على تعظيم في حاجات دقيقة جدا. عارف من الحاجات الدقيقة اللي بيضرب بها المثال في الورع؟ ابو بكر الصديق لما غلامه جاب له اكله ما سألوش بجبت الكلام ده منين، بعد كده قال له دي على كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية، فحط صباعه في فمه وأصر ان هو يستقي لحد ما رجعها، مع انها مش حرام، بس ده اسمه ايه؟ الورع. الورع ده ما نتكلمش عنه مع الناس دول، مع اللي زي حالتنا، احنا ما لناش علاقة بالورع، احنا يدوبك بس نترك الحرام. ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين اجمعين. يقول ان المباح الذي تأول في تناوله يكدر الورع، فرأيت اولا انه احتلب در الدين. عارف اللي بيحلبوا الجاموسة؟ الضرع ده احتلب در الدين. يعني ايه؟ انا قلت امبارح ان في مناهج على الساحة بتعتمد الترخص. المناهج اللي بتعتمد الترخص دي هو بيقول ايه؟ ان دي بتحلب الدين، يعني الدين بيستنفد بالايه؟ بالرخص. فبيقول ان المباح اللي انا تأولته وعملته بدأ يحلب ديني، يسحب منه. ازاي؟ فذهبت حلاوة المعاملة. اصل انت لما تقف قدام ربنا وانت ورع وانت تقي، غير لما تقف قدام ربنا وانت مرتكب الشبهات. قلنا لكم يا جماعة قبل كده في فرق بين اللي جاله شيك راح صرفه من البنك ومشي، وبين اللي له معاملة مع البنك. صح؟ البنوك ربا حرام، لا يجوز التعامل معها، لكن بندي مثال بس، ان له معاملة مع البنك، في شغل مع البنك، له صلاحيات، له امتيازات. فكذلك اللي صلى وروح نام ده حاجة، واللي له معاملة مع ربنا ده موضوع تاني، ده حاجة تانية. فالمعاملة مع ربنا دي لها حلاوة، لها طعم، بيبقى له معاملة مع ربنا. فالمعاملة دي ضاعت لما تلاقي نفسك كده يدوبك بتعمل الفرائض وبعض النوافل بس، تبقى دي المصيبة، ما تبقاش لك معاملة مع ربنا. المعاملة حاجة أكبر من كده. يقول فذهبت حلاوة المعاملة ثم عاد فقال صدر حلبي له، فوقع الفقد للحالين. يعني بطل هو المباح اللي كان تأول ووقع فيه، بس بعد ما كانت راحت حلاوة المعاملة فبقى لدين ولدنيا، ضاعوا الاثنين. فوقع الفقد للحالين، فقلت لنفسي ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع مالا من غير حله فصودس، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع. فقلت لنفسي ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع مالا من غير حله فصودس، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع. العامل زي ايه؟ والي ظالم كان بياخد رشوة من المحلات، من بعض المحلات، فجم مسكوه، فبياخد منك كم يا ابني؟ بياخد 100 جنيه كل شهر، 100 محل في 100 جنيه ب 100,000 جنيه تدفعهم. هو ما خدش من كل المحلات، بس ألزم أن يدفع ما أخذ وما لم ياخد. هي كده ان المباح اللي هو عمله مش ضيع الحتة اللي هو عمل فيها، لا ده ضيع كل دينه، نسأل الله العافية. يقول الشيخ فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته. الفصل 48. رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج أو زارت قبور الصالحين تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى. فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك، الإنسان كلما يشوف أرى في الإخوة ومتاعب إن ما فيش فايدة كتيرة والمشاكل وشوف حلاوة المعاملة لما الإنسان يخلو شوية، قلت طب إيه اللي جبرك على كده؟ ما تنقطع وتعتزل الناس وخلاص وبلاش دوشة، يعني أنت تعب نفسك ليه؟ بالراحة أحسن والعزلة أسلم، صح؟ صح؟ يقول فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك في العزلة، يعني حدثيني ما مقصودك وما نهاية مطلوبك؟ أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه؟ يا جماعة أنا لو قاعد أقرأ صيد الخطر لوحدي كنت هقول الشرح ده، ممكن وأنا بشرح كده دلوقتي طلعت حاجات ما كنتش عرفتها لو ما قلتش، فاهميني ازاي؟ هو ده اللي بيقول ابن الجوزي، بيقول لك انا هفقد اللي انا اعرفه لاني ما بعلموش، حتى افقد ما اعلمه لفقد من اعلمه، وان اكل الجشب، الخلط من الطعام يعني اي اكل لخبطه يعني، وان اكل الجشب الذي لم اتعوده فيقع نضوي طلحا في يومين. بعض الناس بيحب ياكل كويس، مش بيحب ياكل كويس، لازم ياكل كويس عشان يقدر يعيش، لو ما كانش كويس ما يعرفش يعبد ربنا. اجساد زي صاحبنا ده كده ما بياكلش بس عايش كويس عادي. في واحد كده حتى لو ما كانش خالص برضه عايش كويس، واحد تاني لو ما كانش كويس ينام يقع في الصلاة. أتريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه، وأن آكل الجشب الذي لم أتعوده فيقع نضوي طلحا في يومين، وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه فلا أدري من كرب محمول من أنا؟ لو ما استحماش كل يوم هو قاعد يهرش وعايز، لازم هو كده. وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب، بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم. اعلمي أن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل. ليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات، وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن. ألا ترى إلى أن تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ وقاس العلماء على ذلك الجوع، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو جوعان، وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا. الفرق بين حاقن وحاقب، حاقن الذي يحبس البول والحاقب الذي يحبس البراز، حاقن وحاقب. وهل الطبع إلا ككلب يشغله الآكل؟ فإذا رمي له ما يتشاغل به طاب له الأكل. يعني في كلب قاعد يحوم حواليك وانت هتنشغل عن الأكل، ارميله عضماية وكل. فنفس الشيء نفسك لما تكون انت واقف تصلي وجعان مش بتعرف تركز، دماغك مشغوله في الاكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بحضرة طعام، وقال اذا حضر العشاء والعشاء فابدا بالعشاء، كل الاول لا صلاه وطعام وموضوع. ليه؟ عشان ما تبقاش ذهنك في حاجه ثانيه. ادي الطبع لقمتين واخلص وافضى بقى، ارمي للكلب لقمة وكل بمزاج. عشان كده احيانا فعلا وعايزين نحاول نتعودها دي. وهل الطبع الا ككلب يشغل الاكل فاذا رمي له ما يتشاغل به طاب للاكل الاكل. برضو من الحاجات العجيبه ان احمد دلوقتي هيروح يشتري كتاب سيد الخاطر ويجي يقرا هيقرا مش هيفهم برضو. ليه؟ لان فعلا النسخ سقيمه ما عادش حد بيحقق الكتب صح. هدف كل المكتبات تجاري عايز يكسب فلذلك الجمله مكتوبه غلط فلو قريتها مش عمرها ما تتفهم للاسف الشديد. وقد يكون الغلطه في زياده حرف يعني هي مكتوبه هنا وهل الطبع الا ككلب يشغله الاكل غلط مش يشغله الاكل يشغل الاكل كلب يشغل الاكل لكن لو قريتها هل الطبع الا ككلب يشغله الاكل فاذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الاكل. فاما الانفراد والعزله فعن الشر لعن الخير ولو كان فيها لك وقع خير لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم. هيهات لقد عرفت ان اقواما دام بهم التقلل واليبس الى ان تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة فبقي اليوم واليومين والثلاث لا يأكل وهو يظن ذلك من أمداد اللطف وإذا به من سوء الهضم. وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنها الملائكة. فالله أخليك فاهم بقى يعني زي ما بقول كده واحد قاعد يومين ثلاثة ما يأكلش وما ينامش فبدأ يهلوس الملائكة نزلت عليه الوحش وغمض عينيه كده اشوف نور. قلت لكم الكلام ده مش اقول لكم يعني قلته ان انا زمان في اول طريقي في الطلب وقع علي واحد صوفي فقال لي انت تقفل الاوضه وتظلم الدنيا تماما ها وتقعد تقول الله 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 مليون مرة ها وبعدين هتلاقي نفسك في الآخر خلاص لسانك نشف وإيه بيخبط في سقف حلقك بس بعدين هتلاقي دماغك ضربت والدنيا نورت وعين السقف الأوضة هيشال وانت هتطلع لفوق بقى للسما تهريج. الكلام ده ممكن يحصل وهما يعني الكلام ده ممكن الراجل مش كذاب يعني الكلام ده ممكن يحصل بس يحصل بالايه؟ بالوهم زي ما ابن الجوزي قال كده قال ان هو يقعد يومين بياكل لخبطه احيانا الصوفيه دول بيعمل ايه؟ بياكل ورق شجر وحشيش من الارض ولقم من الزباله وحته قماشه ياكلها فتعمل له لعبكه معويه فبعد كده يقعد يومين ثلاثه ما ياكلش وشبعان لان ما تصرفش فيقول لك شو ده ولي يقعد ثلاث ايام ما ياكلش. هو مش عم ياكلش عشان ولي وانما عشان ايه؟ الستومك ترابل. وفيهم من تلقى به الخلط زي ما كده يقعد يومين ثلاثه ما ينامش فيبقى دايخ كده فيشوف الاشباح فيقول لك بس شاف ملائكه. فالله الله في العلم والله الله في العقل فان نور العقل لا ينبغي ان يتعرض لاطفائه والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه. فإذا حفظا العلم والعقل حفظا وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما يصلح وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة. زي ما قلنا كده الكلام مش على انك انت تتوسع في الشهوات وانما المقصود انك تاخد البلغة تاخد قدر الحاجة. فقالت لي النفس فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا قد كتبت له شربة. فقلت لها قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم. وفي الجملة ينبغي ملازمة التقوى تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح وتحقق الحلال من المطعم وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير. إيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير ومناهبة الزمان في الأفضل، ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسرة. ولا تعملي عملا إلا بعد تقديم النية. دي روشتة محتاجة تكتب من الأول جديد. العلم. 2 تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح. 3 تحقق الحلال في المطعم. 4 إيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير. 5 مناهبة الزمان في الأفضل، مناهبة مسارعة الزمان، اكتساب الزمان في الأفضل. 6 مجانبة ما يؤدي إلى ما يؤدي من نقص ربح أو وقوع خسران. 7 لا تعملي عملا إلا بعد تقديم النية. 8 تأهبي لمزعج الموت فكأن قد وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون. 8 ولا تتعرضي لمصالح البدن بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى، فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين. ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس فلان يأكل الخل والبقر وفلان لا ينام الليل، فاحملي ما تطيقين وما قد علمت قوة البدن عليه، فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقية فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزن نفسها، فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت، وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل. واحد ركب بهيمة حمار أو شيء واقف على حرف ترعة وبيضربها عشان تقفز تنط الناحية التانية، تلاقي البهيمة تقف كده تبص للمية وتبص لرجليها وتبص الناحية التانية، هتقدر تقفز ولا لا؟ وبعدين تفاجئ انها راح تنزل خيضة في المية من غير ما تقفز. ليه؟ هي أسيتها دي البهيمة اللي عندهاش عقل. فانت برضو إيه، هتقدر على الشغل ده ولا مش تقدر؟ تقدر ابدأ. فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت، وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت. وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة، ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير وتسخطت قلوبهم بوقوعها، فعليك بالعلم فإنه شفاء من كل داء، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.